ويستقبل منهم موقفا واحدا، وهذا يتضمن التسويه بين من يثبت لله صفات الكمال ومن يصفه تعالى بصفات النقص. وان اصلا او مبدا ان يتضمن التسويه بين الحق والباطل واهل الحق والباطل لمبدا فاسد واصل فاسد، لان التسويه بين الحق والباطل هو في نفسه باطل، وما يستلزم الباطل فهو. والوجه الثالث ان الذين يعتمدون على هذا الطريق، ان تارك هذه الطريقه يعتمدون فيها او يعتمدون عليها في نفسهم بصفات الكمال، يعني لنفيهم ما نفوا من صفات الكمال. المعتزله يعتمدون في نفيهم بصفات الكمال على نفي التجسيم، والاشاعره يعتمدون في نفيهم لما نفوا على نفي التجسيم. وصفات الكمال ثابته بالعقل والسمع، فكل ما يستدل به على نفي الحق هو باطل. إذن الاعتماد على نفي التجسيم اعتماد غير سديد ومسلك فاسد. الوجه الرابع أن الذين يسلكون هذه الطريقة، أي يعتمدون في نفي الصفات على نفي التجسيم، هم متناقضون، والتناقض دليل الفساد، وشرع التناقض تقدم وأعاده الشيخ. فكل من أثبت شيئا احتج عليه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، ومن نفى شيئا احتج عليه مخالفه بما يوافقه فيه من الإثبات. والشيخ شرح هذا بين الأشاعرة والمعتزلة، فالمعتزلة إذا احتجوا على الأشاعرة ردوا عليهم بما يوافقون فيه من إثبات الأسماء، والأشاعرة إذا احتجوا على المعتزلة احتجوا على المعتزلة وردوا عليهم وقالوا يا أثبتوا أثبتوا هذه الصفات، لماذا لا تثبتون العلم والسمع والبصر والكلام والقدرة؟ احتج المعتزلة عليهم بما وافقوهم فيه من النفي، وهذا ناتج عن التناقض ولا يحصل الشرك. وهذا الطريق يمكن أن يسلكه أهل السنة أيضا، أن يحتج به أهل السنة على من؟ على المعتزلة والأشاعرة. نقول كما أثبتتم الصفات الثابتة أثبتوا بقية الصفات، وكما أثبتتم الأسماء أثبتوا الصفات كما تقدم في الفصل. نعم تفضل.
ولهذا لما كان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذا الطريق طريقا فاسدا لم يسلك أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم بحق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة.
يقول الشيخ في هذا المقام بعد تقرير فساد هذه الطريقة، أي الاعتماد في تنزيه الله على نفي التجسيم من طريق فاسدة، يقول من أجل ذلك لم يسلكها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، فلم يتكلموا بلفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا. إذا لفظ الجسم نسبة أو ذكر الجسم في صفاته تعالى مبتدع، إذا فلا فلم يأتي عن أحد من أئمة أهل السنة من السبع الصالح، لم يأتي عن أحد منهم إطلاق لفظ الجسم، لا نفي ولا لا إطلاق القول بأن الله جسم، ولا إطلاق القول بأن الله ليس. فلم يتكلموا في شيء من هذه الألفاظ مثل الجسم والجوهر والتحيز، الله متحيز، الله جوهر، الله ليس بجوهر، متحيز ليس بمتحيز، جسم ليس بجسم، كل هذا لم يأتي. وتقدم الكلام في هذا في القاعدة التالية، أن هذا مما تنازع فيه المتأخرون، وأن الواجب في هذا النوع هو الوقت، فليس لأحد بل ولا يجوز لأحد أن يوافق أحدا على إثبات لفظه ولا على نفسه حتى يعلم مراد المتكلم. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن أراد حقا وباطلا قبل ما أراد من الحق ورد ما أراد من الباطل، فيوقف اللفظ ويفسر المعنى ويحكم على المتكلم بما أراد حسب ما أراد. ثم إذا كان محقا يقال له قد أحسنت فيما قصدت، ولكن هذا اللفظ لا ينبغي استعماله، وذلك لأمرين تقدم الأمر الأول أن هذا لفظ لم يأتي في كتاب ولا سنة، فهو لفظ مبتدع، والأمر الثاني أنه لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا، فلا يجوز استعمال مثل هذا اللفظ الذي يكون مدخلا لأهل الباطل ومنفذا للوصول إلى أهدافهم. ويقرر الشيخ بأنه من أجل أيضا أن هذه الألفاظ مجملة لم يدخل الله فيما أنكره على الكفر من اليهود وغيرهم شيئا من هذا القبيل، لم يذكر عنهم وصفوا بالجسم، وإنما أخبر عنهم بما نسبوا إليه من النقائص ولمهم عليه كالفقر والبخل والولد. أما هذا، وهؤلاء المعطلة النفاس يسمون، يقولون فعلا يوجد في كتبهم أنهم يسمون، يقول اليهود عندهم تشبيه كثير، يشير أنهم مشبهة، فينكرون عليهم ما عندهم من إثبات الصفات. والتوراة فيها كتاب من كتب الله، فيها كثير مما يجب إثباته له، وقد يكون فيها مما أدخل مما أحدث، لكن مبدأ الإثبات هو طريق الرسل، إثبات صفات الكمال لله هو طريق الرسل. وهؤلاء المعطلة كما يسمون اليهود مشبه يسمون أهل السنة مشبه، وهذا أيضا يرجع إلى الوجه الثالث أو الثاني، إنهم يعني يسمون بين أهل الحق وأهل الباطل، يسمون اليهود يسمون أهل السنة بما يسمون به اليهود، وعلى هذا يكون مبطلين في وصفهم لأهل السنة بالتشبيه، ومبطلين في وصفهم لما عند اليهود بأنه تشبيه مطلقا على الإطلاق. وإلا فاليهود عندهم ونسبة النقائص لله هو تشبيه، تشبيه للخالق في المخلوق.
يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم، ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟
هذا هو أوان ذكر الضابط الثاني، وهو الاعتماد على مطلق الإثبات من غير تشبيه، أو الاعتماد في الإثبات على نفي التشبيه. اللي فات الاعتماد في النفي على مجرد نفي التشبيه، أو الاعتماد على نفي التشبيه كما قال هنا، إن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه ليس بشديد، أو مطلق الإثبات، الاعتماد على مطلق الإثبات من غير تشبيه كذلك ليس بشديد. هنا يقول وأما في طرق الإثبات، يعني في الإثبات تقدم أنه لا يصح الاعتماد في تنزيه الله تعالى على نفي التشبيه ولا على نفي، لا يصح في تنزيه الله الاعتماد على مجرد نفي التشبيه ولا نفي التجسيم كما علم اخيرا. هنا كذلك لا يكفي ولا يصح الاعتماد في الاثبات على نفي التشبيه، اذن فلا يصح الاعتماد في معرفه ما يجوز على الله وما لا يجوز على مجرد اثبات من غير تشبيه، اثبات من غير تشبيه. إذا قيل إنه يكفي في الإثبات نفي التشبيه، يكفي في الإثبات نفي التشبيه، أو بتعبير آخر يكفي في صفاته تعالى مطلق الإثبات من غير تشبيه، ماذا يلزم على هذا؟ يعني إذا كان الأساس هو نفي، إذا كان الأصل في الإثبات فيما يثبت لله هو نفي التشبيه، فيكفي مطلق الإثبات من غير تشبيه عقلا أن يوصف الله بما لا يحصى من الأعضاء والأفعال من غير تشبيه، فيجوز كما لو قال مبتل عليه إنه كذا وإنه كذا، يأكل ويشرب ويحزن ويبكي ويجوع، لك أفعال العباد وأحواله، وأنه يحزن ويبكي لك بكاء ولا حزن العباد، كما يقال في الحق إنه يضحك ويفرح لك ضحك العباد ولا فرح، على هذا ثابت وحق. يعني هذا المبتلي قد يقول إنه يحزن ويبكي لا حزن ولا بكاء العباد، كما يقال يعني كما تقولون إنه يضحك، كما تقولون أيها المثبتة أنه يضحك ويفرح لا كفرح العباد ورحمه، وكذلك في الأعضاء يجوز أن يثبت المبتلي عليه لله أعضاء كثيرة فيذكر ما يتنزه الرب تعالى عنه مع نفي التشبيه، كما يثبت لله الوجه واليدين مع نفي التشبيه، فالله تعالى له وجه لا فوج يتباد وله يدان ذاك أيديه، فيقول المبتلي له كذا وله كذا من أعضاء، حتى ذكر الشيخ الألفاظ على المثلثة. يعني إن الاعتماد على في الإثبات على نفي التشبيه واتخاذ مطلق الإثبات من غير تشبيه هو الضابط والمنطلق، يلزم عليه هذا، وما يستلزم الباطل فهو باطل. إذا ليس الأصل فيما يثبت لله هو نفي التشبيه. إذن فلا يصح الاعتماد على مطلق الإثبات من غير تشبيه، هذا لا يصح أن يكون أصلا. الضابط العقلي الذي تقدم ذكره، ما هو الضابط العقلي الذي تقدم تقريره؟ أنه تعالى موصوف بكل كمال ومنزه، فما كان نقصا فالله تعالى منزه عنه وعن ما يستلزمه. فالله تعالى منزه عن النقص وما يستلزم النقص. بعض طوائف المتكلمين والشيخ لم يصرح باسمهم، لكن الذي يظهر انهم كما سياتي انهم الاشاعره، ان المنطلق يعني الاصل عندهم في الاثبات العقلي هو نفي التشبيه كما ستاتي في مناقشته، وهو يريد ان يفند هذا الضابط ويقول انه ضابط فاسد لانه يستلزم انه يجوز على هذا الضابط كذا. وهذا لا يعني بداهة، لا يعني ان من يرى هذا الضابط او يقول به من حيث انه كضابط انه يرى اثبات هذه النقائص، لا، لكن الشيخ يقول يلزم ولازم المذهب الصحيح انه ليس بمذهب، ولكن كون المذهب يستلزم باطلا فهذا مما يستدل به على البطلان. كون المذهب يستلزم باطل هذا يحتج به على صاحبه بأن ما ذهب إليه باطل لأنه يستلزم باطل، وإن لم يكن صاحب هذا القول أو هذا المذهب يلتزم يستلزم لكان الأمر يعني أقبح ولا خرج عن حاله وعن مرتبته إلى مقام آخر، مثل ما نقول في المعطلة إن قولهم يستلزم إنكار وجود الله، وهل نحن نعده من الجاحدين؟ وإن كان قوله يستلزم، فهنا من يعتمد من أهل الكلام على مطلق الإثبات من غير تشبيه، فيعتمد بالإثبات على نفي التشبيه، فيقول ما لم يكن فيه تشبيه فإنه يجوز وصفه تعالى به، نقول هذا ما هو صحيح، هذا الضابط فاسد، لأنه على هذا الأصل إنه يجوز أن يوصف الله بما يجب تنزيهه عنه مع نفي التشبيه مثل ما ذكرت. فإنه يمكن المفتري الملحد أن يقول على هذا من هذا المنطلق أن الله يأكل لا كأكل ويشرب لا ولا كبكاء العباد ولا حزن، كما يقول مثبتة الصفات إنه يضحك ويفرح لا كفرحه، ويمكن للملحد أن يثبت لله أعضاء يجب تنزيهه تعالى عنه لأنها تستلزم النقص، فيثبت لله من الأعضاء ما يستلزم النقص ولم يأتي بكتاب ولا سنة من هذا المنطلق. إذن فيعلم لهذا فساد هذا الضابط وهذا الأصل، فلا يصح الاعتماد في الإثبات على نفي التشبيه. إذن فلا يصح الاعتماد في باب أسماء الله وصفاته على مطلق الإثبات، مجرد إثبات من غير تشبيه، إن هذا هو الضابط كما ذكرت. أعيد.
وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه.
المثبت لا يكفي في إثباته، فيما يجب إثباته له تعالى لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، فما لا تشبيه فيه فإنه يجوز إثباته له سبحانه وتعالى. نعم.
وأثناء في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن التمثيل لا يكفي بإثباته مجرد نفي التشبيه.
نعم.
أو المثبت.
إيش؟
المثبت أو المثبت.
المثبت في إثباته.
فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي بإثباته مجرد نفي التشبيه. إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه ممتنع عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال الممتنع يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم، ولجاز أن يقال له أعضاء له أعضاء كبيرة لا كأعضائهم.
هو ما دام المنطلق في الإثبات نعم فإنه يجوز هذا معنى في التشبيه ما دام المنطلق كما تقدم في الرد على من يعتمد على نفي التجسيم فإنه يمكن أن يقول الملحد نعم أن نحن نثبت هذه الصفات مع نفي التشبيه مع نفي التشبيه الأول اللي راح. نعم نعم
هذا
يا سعد ماذا تقول؟
على قول
هذا ما يثبتون الشيئين
لا كتاب ولا
سنة. لا هم الذين يعتبرون مطلق الإثبات هذا هو القاعدة. من؟
مراد
عند نقول هذا إلزام لهم وإلا هم ما يلتزمون ولا شاعر ما يثبتون شيء من النقل سيأتيك التصريح. نعم نعم
كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا بالإثبات فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر، فإن قال المدة بالفرق هو السبب.
يقول الشيخ طيب فإنه يقال لمن نفى ذلك أي نفى صفات النقص وما يجب تنزيه تعالى عنه من الأفعال والأعضاء يقال لمن نفى ذلك يعني نفى مثل الأكل والشرب وكذا وكذا والنقائص من الجوع والعطش والحزن والبكاء والأعضاء التي تستلزم النقص يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية كالوجه واليدين والصفات كذلك العقلية من العلم والسمع والبصر والكلام ما الفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته سبحانه إذا جعلت عمدتك فيما يثبت وينفى عن الله هو نفي التشبيه نفي التشبيه إذا جعلت العمدة والضابط عندك هو نفي التشبيه فما الفرق بين هذا بين ما نفيت وبين ما أثبته مع نفي التشبيه ايش الفرق لما نفيت لما نفيت هذه الامور وأثبتت تلك فإنه على هذا المنطلق وعلى هذا الأساس إذا كان المنطلق والعمدة في الإثبات نفي التشبيه فإن الواجب ما هو الواجب على هذا على صاحب هذا الأصل؟
نفي الكل.
لا
نفي الكل.
لا إذا جعل إذا
نفي التشبيه
الواقع إنه ليس له أن ينفي. ليس له أن ينفي شيء بل عليه أن يثبت. لا ما يلزم الإثبات بس لا يصح له النفي. نحن نقول إنه يلزم من هذا المنطلق أنه يجوز، ما نقول يلزم من ذلك وصفه تعالى بهذه الصفات. وفرق بين ثبوت الشيء وجوازه، كون الشيء جائز غير كون واقع، ولا فيها ما في فرق؟
في فرق
بين كون الشيء واقع وثابت وكون يجوز. فإذا كان المنطلق هو هذا فإنه يجوز أن يثبت، يجوز جوازا. ما قال الشيخ فيما سبق فإنه يلزم وصفه تعالى. فرق بين أن نقول إنه يلزم من ذلك وصفه تعالى بهذه الصفات أو أنه يجوز أن يثبت من باب الجواز العقلي والإمكان العقلي، يعني يمكن أن يصف الله بهذه الصفات. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثباته للصفات الخبرية التي جاءت بها النصوص، ما الفرق بين هذا الذي تنفيه وبين ما أثبته إذا جعلت العمدة في يعني الدليل العقلي والأصل العقلي هو نفي التشبيه؟ وسيتبين هذا من الجواب، من الجواب الذي يمكن أن يأتي به. ما الفرق؟ فإذا غاية صاحب هذا الأصل أنه يثبت الصفات الخبرية ويثبت عن الباقي، يثبت لا ينفي لأنها جائزة بحسب أصله، يجوز. فإن قال اسمع الآن،
فإن قال العمدة بالفرق هو السمع،
نعم،
فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجد به السمع. قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه بنفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له.
وأيضا خلك عنده يعني من يعتمد في الإثبات على نفي التشبيه قلنا إنه يجوز على هذا المبدأ أن يوصف الله بما لا يحصى من الأعضاء والأفعال كما تقدم، فيقال لمن نفى هذه النقائص عن الله، من يجعل الضابط في الإثبات هو نفي التشبيه، هو لا يصف الله بهذه النقائص، هو يرد على الملاحدة، يرد على الملاحدة. فيقال له ما الفرق بين ما نفيته وبين ما أثبته إذا جعلت الأصل والعمدة هو نفي التشبيه؟ فإن قال العمدة في الفرق بين ما نفيته، نعم من هذه النقائص يعني من هذه الأفعال، وبين ما أثبت العمدة هو السمع، يعني النص العمدة هي النصوص الكتاب والسنة، هذه العمدة. فما جاء في السمع أثبته، وما لم يجد في السمع فإني لا أثبته، يعني بلغ فيه، هذا معناه. إذن فهو يثبت ما أثبت لمجيء السمع به، وينفي ما نفى لأن السمع لم يأتي به. وهذا هل يصلح أن يكون هو الفرق في نفي هذه النقائص؟ يعني الفرق بين وصفه تعالى بالأكل والشرب والبكاء والعدن، ووصفه بالمجيء والنزول والاستواء والوجه واليدين والضحك والفرح، الفرق فقط السمع؟ ها؟ والفرق والسمع؟ يقول هذا الغالب في تأصيله، يقول العمدة هي السمع، هو السمع، فما جاء به السمع أثبته، وما لم يجئ به السمع نفيت فأنا لا أثبت. يقول الشيخ إن هذا لا يصح، لأن السمع هو خبر الصادق، خبر الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به الرسول، خبر الصادق، والخبر إنما هو إخبار بما الأمر عليه، إخبار للواقع. وهذا هو الدليل، والدليل يقول الشيخ لا ينعكس، الدليل معرف بالمدلول، يعني دال على المدلول، فالخبر هو دليل إثبات هذه الصفة، والدليل لا ينعكس. أفسر لكم لا ينعكس، ما معنى إن الدليل لا ينعكس؟ ما معنى إن الدليل لا ينعكس؟
جابه
فسرها، وهي مفسرة لكم أيضا فيما تقدم في مناقشة الأشاعرة لما قالوا إن هذه الصفات دل العقل عليها فأثبتناها، وما سواها لم يدل العقل عليها فنحن نفيناها لأن العقل لم يدل عليها. كان في الرد على تلك الشبهة، نعم، إن الدليل إنه لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول المعين، فالدليل لا ينعكس. ومعنى لا ينعكس يعني لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول، إذ يمكن أن يكون هذا ثابت في نفس الأمر واقع، فلا يصح نفي هذا يعني هذا الأمر إلا بدليل، ما دام الأصل في الإثبات هو نفي التشبيه، وأن الفرق بين ما ينفى ويثبت، نعم، هو الدليل السمعي. فهل السمع ورد بنفي هذه النقائص بأسمائها؟ يعني هل في إن الله لا يحزن؟ تجدون في آية وحديث، ها؟ أحد يأتي يستطيع يأتي بدليل فيها إن الله لا يحزن؟ ها؟ في ما في؟ لا أبدا ما في. لا يبكي فيها أنه يعني لا يجوع ولا يعطش، تعالى الله ذلك ما وباسمائه، انتبه يقول الشيخ ليس في النصوص نفي لهذه النقائص باسمائها الخاصه، ما قال ليس في النصوص دليل على نفي، إذا فلا بد أن تأتي بالدليل، لا بد إذا يعني هذا الذي يجعل الأصل في الإثبات هو نفي التشبيه، ويجعل العمدة في الفرق بين ما نفى وبين ما أثبت والسمع لا بد أن يأتي بدليل على النفي كما جاء بالدليل على الإثبات. إذن فيلزم على قوله أن يثبت ما ورد به السمع من الصفات كالضحك والبكاء والوجه واليدين وغير ذلك. وأما هذه الأمور كالأكل والشرب والحزن والبكاء فالمفروض أن يثبت، يعني لا يثبت ولا ينفي، لا يثبت ولا ينفي ما دام المنطلق، ما دام منطلقه هو نفي التشبيه لأنها جائزة، يعني على أصله بالنسبة للأكل والشرب والحزن والبكاء ما حكمه من جهة العقل؟ من جهة العقل جائزة، يعني جائزة. فما دام انها جائزة نعم فلا يصح نفيها حينئذ الا بدليل. ما نقول اثبت يلزم على قولك ان تثبت هذه الصفات، لا، يلزم على قولك هذا الا تنفيها الا بدليل. وتقدم لكم نفس المناقشة اننا نقول للأشعر الذي اعتمد في اثباته في إثباته لما أثبت على العقل ما يلزم من عدم دلالة العقل على ما نفيت ألا يكون ثابتا في نفس الأمر، فليس لك أن تنفي ذلك إلا بدليل، فإن النافي عليه الدليل كما على المثبت. هذا في الأمر الذي قدرنا جوازه المجاهد. إذن فهذا المنطلق منطلق فاسد، فما يستلزم جواز، ما أقول يستلزم وصف الله، وصف الله بهذه النقائص، يستلزم جواز وصفه تعالى بهذه النقائص. فهذه النقائص هل يكفي أن يقول قائل إنه تعالى لا يحزن؟ نقول نعم لا يحزن ولا يجوز، بل هو ممتنع. هذه النقائص ممتنعة، حكمها ما يجب للرب وما يجوز عليه ويمتنع عليه، مما يجب له ويجوز عليه أو يمتنع عليه. ما الذي يمتنع عليه؟ صفات النقص، حكمها أنها ممتنع. فالله تعالى منزه عن النقائص تنزيها واجبا، بمعنى أن انتفاءها عنه أمر لازم، انتفاء النقائص عنه أمر لازم، وثبوتها له النقائص ممتنع، وثبوت النقائص ممتنع عليه. فالذي يجعل الأصل في الإثبات نفي التشبيه نقول إن هذا طريق فاسد، لأنه يلزم عليه جواز أنه يجوز أن يوصف الله بما لا يحصى من الأعضاء والأفعال. ثم يقال لمن جعل العمدة في الإثبات نفي التشبيه يقال له إذا نفى صفات النقص وأفعال النقص ما الفرق بين ما نفيت وبين ما أثبت؟ فقد يقول العمدة في الفرق هو السمع. نقول إذا جعلت العمدة في الفرق بين ما نفيت وبين ما أثبت هو السمع، فليس لك أن تنفي هذه الصفات إلا بدليل، لأن الدليل معرف للمدلول والدليل لا ينعقد، بمعنى أنه لا يلزم من عدم الدليل على إثبات هذه الأفعال وهذه الصفات، لا يلزم من عدم الدليل عليها عدم، بل تبقى على الجواز، تبقى على الجواز، فليس لك أن تنفيها إلا بدليل. أعلم. فيقال
فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت؟
ما الفرق بين هذا الذي نفيته من النقائص وبين ما أثبته. نعم. ما الفرق؟
ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟
إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات. يعني المطالبة والمناقشة على هذا الأصل. نعم.
قولك إذا جعلت هذا.
لا بس تأكيدا. تأكيد لأنه خطر معه.
وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات.
إيه؟
هذا التأكيد.
هذا التأكيد لأنه خطر مع من يعتمد. ما الفرق؟ يعني أنه لا فرق إذا جعلت نعم جعلت نفي التشبيه مجرد نفي التشبيه كافي في الإثبات فحينئذ لا فرق بين ما نفيت وبين ما أثبت فتبقى كلها على الجواز. نعم.
فالفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. فإن قال المدة في الفرق هو السمل فما جاء السمل به أثبته دون ما لم يجد به السمل. قيل له أولا السمل هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر.
فما لم يرد به السمع نعم
يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر.
يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر. إذا ما لم يجد به السمع من هذه التي تنفيها من هذه الأفعال والصفات يجوز أن تكون ثابتا في نفس الأمر إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات كما تقدم. نعم. فما لم يجب به السمع يجوز أن يقول. نعم.
فما لم يجب به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع.
وإن لم يرد به السمع ما دام أنه جائز أقول ما دام أنه جائز فيجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. نعم.
والنتيجة فلا يجوز نفيه.
نعم. إيه على عقل على ذاك العقل لا يجوز في هذه الأمور إلا بدليل.
على أصل الأشعري.
على أصل الأشعري. فيما يظهر يعني من السياق يظهر أنه الأشعري.
الشيء ما طبعا. لكن هذا هو. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة.
لم ينفي كل هذه الأمور. الأمور التي سبق ذكرها مما يجب تنزيه الله تعالى عنها من الأفعال والصفات. نعم.
ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها.
لا يجوز نفيها فلا بد من ذكر نعم لا بد من ذكر ما ينفيها من السمع لا بد من ذكر الدليل السمعي على نفيها فإنه لا يجوز نفيها إلا بدليل كما لا يجوز إثباتها إلا بدليل. عندك وأيضا
فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى كما أنه لا بد من أمر يثبت له يثبت له ما هو ثابت وإن كان السمع كافيا وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى
لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه. نعم.
كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال كل ما نافى صفات الكمال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الاعتماد في الإثبات على نفي التشبيه ليس بسديد، إذن فالذي يرى أن مطلق الإثبات من غير التشبيه أنه كاف في معرفة ما يجوز على الله وما لا يجوز إنه غير مصيب. ذلك كما تقدم أن هذا الضابط وهذا المسلك يستلزم جواز أو يستلزم أنه يجوز، يلزم على هذا أنه يجوز أن يوصف الله بما لا يحصى من الأعضاء والأفعال مما يجب تنزيهه تعالى عنه كما تقدم. وتقدم أنه يقال بهذا الذي يعتمد على هذا الضابط يعتمد في الإثبات على نفي التشبيه، يقال له إذا نفيت هذه الصفات أي صفات النقص، إذا نفيت ذلك مع إثبات الصفات الخبرية فما الفرق إذن بين ما نفيت وبين ما أثبت؟ إذا جعلت عمدتك العقلية والضابط العقلي هو مجرد نفي التشبيه، إذا جعلت الضابط في الإثبات هو مجرد نفي التشبيه فما الفرق بين ما نفيت وبين ما أثبت؟ وتقدم أنه يجيب عن هذا السؤال بما يجيب، يقول العمدة في الفرق بين ما يثبت وما ينفى من هذا هو السمع، فما جاء به السمع وورد به السمع أثبته، وما لم يرد السمع به فأنا أنفيه، فهو نفى هذه النقائص. يعني يقول أنا أنفي الحزن والبكاء والجوع والعطش وما إلى ذلك لأن السمع
لم يرد
بها. أهذا يستقيم؟ يعني معنى هذا إنه ليس في العقل ما يدل على نفي هذه النقاط، ليس في العقل ما يدل على نفي هذه الأفعال وهذه الصفات والآفات. فيقال له السمع إنما هو خبر الصادق بما الأمر عليه، أخبار الواقع، والخبر دليل على المخبر، والدليل لا ينعكس كما قدر، فلا يلزم من عدم الدليل على معنى العكس. ما معنى الدليل لا ينعكس؟ يعني لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول، إذ يمكن أن يكون هذا الذي لم يرد السمع بإثباته ولم يرد بنفيه يمكن أن يكون ثابتا في نفس الأمر، إحنا ما ندري عنه. فغاية الأمر والحالة هذه أنه يلزم هذا الذي يعتمد في الإثبات على نفي التشبيه مجرد نفي التشبيه ويجعل نفي التشبيه كافيا في الإثبات، يلزمه ألا ينفي شيئا من هذه الأفعال والنقائص إلا بدليل. ومعلوم أن السمع كما تقدم لم يرد بنفي هذه بأسمائها الخاصة. ما نجد في شيء من النصوص أنه تعالى لا يحتل ولا يبكي ولا 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 يغضب ولا لا نجد. إذن فلا يجوز نفي هذه العيوب، هذه النقائص وهذه الآفات وهذه الأفعال إلا بدليل على أصل هذا، يعني على هذا الأصل وعلى هذا المسلك لا يجوز نفي شيء من ذلك إلا بدليل. فيلزم إقامة الدليل السمعي على نفي ما نفوه، وإلا فالواجب الإمساك، يعني أثبت ما ورد به السمع واسكت عن الباقي، لا تنفي، لأنه ليس هناك. يعني نقول إن الحزن والبكاء بمقتضى ذلك الضابط، ما حكمها بمقتضى الضابط المتقدم؟ ما حكمها العقلي؟ الجواز، يعني جائزة، والجائز معناه إنه يمكن إن قام عليه الدليل وجب إثباته، وإن قام الدليل على نفيه وجب نفيه، وإن لم يقم دليل على إثباته ولا على نفيه وجب الإمساك، وجب الإمساك. فعلى على مقتضى ذلك الضابط، الاعتماد في الإثبات على نفي التشبيه مجرد نفي التشبيه يقتضي جواز، أكلم يقتضي جواز أن يوصف الله بتوحيد، يجوز. إذا ما دام أنه يجوز أن يوصف الله بهذه الأمور، إذا فلا يمكن إثباتها ولا نفيها إلا بدليل، لا يمكن القول بنفيها إلا بدليل، ولا يمكن إثباتها إلا بدليل. فمن كان أصله في الإثبات نفي التشبيه ويرى أن مجرد التشبيه كاف في الإثبات، ثم ينفي هذه الأفعال والنقائص، نقول له ما الفرق بين ما نفيت وبين ما أثبت؟ ما عمدة، ما العمدة في الفرق؟ فإنه سيقول ما تقدم العمدة هو الثالث. ونقول إذا جعلت العمدة هي جعلت العمدة هو السمع، فليس لك أن تنفي هذه الأمور، لأن الأصل العقلي الذي تعتمد عليه يقتضي جوازها. وما دام أن الأصل العقلي عندك يقتضي جوازها، فليس لك أن تنفيها إلا بدليل، فلا بد أن تقيم الدليل على نفي هذه الأمور، لا بد أن تقيم الدليل. يقول الشيخ ويقال أيضا حتى مع ورود السمع، لو ورد السمع وفعل السمع قد ورد بنفي هذه النقائص لكن لا بأسمائها، يعني دل السمع على نفيها بطرق ستأتي، دل السمع على نفي هذه النقائص بطرق سينبه الشيخ عليها، لكن نقول لهذا الغالط الذي يجعل نفي التشبيه كافيا في الإثبات ويجعل العمدة في الفرق، العمدة في الفرق بين ما ينفى ويثبت هو السمع، نقول نعم إذا ورد السمع بنفي أشياء وإثبات أشياء، فلا بد أن يكون هناك فرق في نفس الأمر بين المنفي والمثبت، لا بد أن يكون في نفس الأمر. وجه ذلك أن الشيئين المتساويين في الوجوب والجواز، عندكم العبارة في الوجوب والجواز والامتناع، يجوز يمتنع التفريق بينها في الوجوب والجواز والامتناع ما دامت انها متساويه، يعني الامور المتماثله يمتنع التفريق بينها. فالامور المستويه في الوجوب يمتنع التفريق بينها في الوجوب، المتساويه في الجواز يمتنع التفريق بينها، الامور المستويه في الامتناع
يمتنع التفريق.
اذا فما جاء الشرع باثباته وما جاء بنفيه لابد ان يقول يمتنع ان يقال انها كلها مستويه في الجواز. مستويه في الجواز؟
لا،
يمتنع ان تكون مستويه في الجواز لابد ان يكون هناك فرق في الواقع ونفس الامر بين ما ينفى وينفى، بين ما جاء الشرع باثباته وما جاء بنفيه لابد يكون في فرق، لان الشرع يعني قائم على الحكمه، ويمتنع في الحكمه التفريق بين المتماثل، فلا بد ان يكون هناك فرق بين ما يثبت وما ينفى. لو اردنا يعني نمثل بشيء اخر، نقول ما ورد الشرع بالامر به وورد بالنهي عنه، يعني ما ورد الشرع بالامر به وما ورد بالنهي عنه، هل يجوز ان تكون متساويه في نفس الامر؟ لا لا، اعني ما نهى الله عنه من الزنا وما امر به من النكاح الشرعي، ما امر به من الصلاه وما نهى عنه من ما نهى عنه من الاثم والعدوان، هل يجوز ان تكون متساويه هذه الامور في نفس الامر؟
لا.
وهذا يتصل بمساله ستاتيكم في اخر المنهج ان شاء الله، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين والشرعيين. فالذين يقبلون التحسين والتقبيح العقليين أبدا الأشياء في حد ذاتها سواء، هي في حد ذاتها سواء، لكن الفرق مستفاد من استبر الشرع هؤلاء، يعني الفرق إنما هو من جهة الشرع، فلا فرق بين الشرك والتوحيد، لا فرق بين الشرك والتوحيد إلا من جهة الشرع، وإلا فالشرك والتوحيد في ذاتهما جائزان، جائزان حكمهما العقلي الجواز. إذن إنما كان الشرك قبيحا بورود الشرع بالنهي عنه، وإنما كان التوحيد حسنا بورود الشرع بالأمر به. ويجوز العقل سيأتي هذا باطل، فنحن نقول أيضا هنا لا بد أن يكون في نفس الأمر من فرق بين ما نهى الله ورسوله عنه وما أمر الله به ورسوله، لابد من فرق، إذ يمتنع في حكمة الحكيم التسوية بين المتماثلات أو التفريق بين المتماثلتين. فهنا في هذا المقام إذا كانت هذه الأمور المنفية والمثبتة لله إذا كانت مستوية في جواز العقل فإنه يمتنع التفريق بينها، يمتنع التفريق بينها ما دام أنها مستوية في الجواز، والتفريق بين المتماثلات تناقض. وسينبه الشيخ ما الفرق؟ نهى الله تعالى نفى عن نفسه الظلم ووصف نفسه نعم بالعدل، ما هو الفرق؟ يعني ما هو العدة في الفرق بين ما يثبت لله من العدل وما ينفى عنه من الظلم. ما هو العمدة عند هذا الغالب؟ عند هذا الغالب يقول العمدة، العمدة في إثبات العدل لله ونفي الظلم، العمدة هو الإحسان. وهو أيضا لم يقف يعني قصر، فلم يعني ينفي ما ورد السمع بنفيه، بل نفى ما لم يرد السمع بنفيه بإثباته، ما لم يرد السمع بإثباته. فيقول ما ورد السمع به أثبته، وما لم يرد به نفيه. يقول لا بد من فرق بين ما يثبت لله ما ورد السمع بثبوته وما ورد السمع بنفيه. كالظلم، هذا مثال الظلم والعدل. هل في فرق في الواقع ونفس الامر بين العدل والظلم؟ نعم في فرق في الواقع بقطع النظر عنه، يعني غير كل هذا ورد في السمع وهذا لم يرد في السمع، هذا ورد السمع بنفي وهذا ورد السمع باثباته. في فرق بين الظلم والعدل في الواقع ونفس الامر؟ نعم. ما هو الفرق؟
بالدار.
ما هي الضدان؟ هذا ما هو؟ هذا تحديد للنسبة، يعني العدل كمال والظلم.
إذا هذا فرق في الواقع ونفس الأمر،
فلا بد. وهذا معنى التعبير الأخير الذي قال الشيخ ويمكن أن يعبر عنه شيء آخر، لا بد أن يكون في المنفي نعم ما يوجب نفي، ولا بد أن يكون في المثبت ما يقتضي ثبوته أو إثباته. لا بد أن يكون هناك ما يقتضي ثبوت الثابت ونفي المنفي.
أعلم. نعم. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفع، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع. فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي.
لا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي. لا بد أن يكون فيه ما يوجب نفي، يتميز المنفي عن المثبت بما يقتضي ويوجب نفي. ولا بد ان يختص العكس، المثبت بما عن المنفي بما يقتضي ثبوته. نعم.
ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت،
بما يخصه بالثبوت. نعم.
وقد يعبر عن ذلك بان يقال لا بد من امر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه بنفسه. فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟
نعم. يعني السمع كافي في معرفة ما الأمر عليه، يعني معرفة ما يجب إثباته وما يجب كافي، لكن ليس هو ليس الفرق يعني بالنسبة للمؤمن السمع. إذا ورد السمع فإنه كافي، لكن هذا لا يعني أن الفرق بين المنفي والمثبت هو مجرد السمع. لا بد أن يكون المنفي والمثبت بينهما فرق في الواقع ونفس الأمر. افرض في غير مثل هذه، في غير هذا المقام، شوف في غير هذا المقام، افرض اننا لا ندرس الفرق، يعني في مثل التشريعات لا بد ان يكون بين ما امر الله به ورسوله ومنع عنه الله ورسوله، لا بد ان يكون بينهما فرق في الواقع ونفس الامر، وقد نكون لا نعرف. لكن نحن يكفينا، يكفينا الشرع، يكفي المؤمن، يكفي أن الشرع ورد بالأمر بهذا وأن يعني هذا يسلم للأمر، لكن كل الشرع يكفي للتمييز بين المثبت والمنفي، هذا لا يعني أن المنفي والمثبت لا فرق بينهما إلا من جهة الشرع، بل بينهما فرق في الواقع ونفس الأمر. ثم هذا الفرق قد ندركه نحن وقد لا ندركه، لكن يكون الشرع مرشدا إليه. فنحن إذا ورد الشرع بالأمر بشيء علمنا أنه حسن، وإن لم ندرك بعقولنا حسنه، وما نعلم من منطلق الإيمان أنه قبيح وإن لم ندرك قبحه الذات. لكن في نحن في هذا المقام في باب الصفات فيما يظهر أن كلما ورد الشرع بإثباته لله فإن العقل يدرك أنه كمال، وما ورد الشرع بنفيه عن الله فإن العقل يدرك أنه نقص. هذا هو الضبط. لكن الشيء القطعي أنه لا بد أن يكون في الواقع وعند الأمر من فرق بين المثبت والمنفي، فلا بد أن يختص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، وكذلك المثبت عكسه. نعم. بعد
الله يذكر حالهم بالنسبة للمذاهب، نحن نقول ليس وجودا ولا عرب ولا
لا لا لا
ولا عرب ولا جرم ولا طول ولا
هذول يعني في الغالب هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الكلمات هم النفاة مطلقا، النفاة كالمنفي الذين ينفون جميع
يمكن من منطلق نفي الجد، من منطلق نفي الجد.
والآن الكلام هنا في هذا الفصل ينطبق عليه ما ينطبق على من يعني على النفاة المطلقة الذين يقول ليس بجودة ولا عرض وكذا.
لا
ينطبق
عليه ما يقال. لا يعني باين من مطلع الفصل انه في الكلام مع ممن يعتمد في الثبوت على نفي التشبيه انه عنده اثبات، ثم في الاخر لما ورد السؤال نعم اذا هذا الذي يجعل نفي التشبيه هو العمدة في الاثبات، اذا نفى يقول فيقال لمن نفى هذه النقائص مع اثبات الصفات الخبرية، إذا الحوار من أول الفصل مع مثبت في الجملة، مع مثبت للصفات في الجملة. نعم.
والآن شيخ قوله في بداية الفصل يأكل ولا تأكل الإثبات أنه يقول يجوز عليه من يقول
هذا إلزام لهم
إلزام إذا الآن مثل النفاق المعطلة هم يقولون أيضا نمضي ماذا ذكرنا
نمفي
ما نفينا لأجل التشبيه، وهؤلاء يقولون
يا أخي هذا اقراح من يعتمد في النفي على نفي التشبيه فينفي الصفات حذرا من التشبيه، وهنا لا، هنا يقول ما لم يكن فيه تشبيه فإنه يجوز على الله، ما لم يكن فيه تشبيه فإنه يجوز ثبوته لله، فيجعل العمدة في الإثبات الدليل العمدة على الضابط العقلي في الإثبات هو نفي التشبيه، أو بالتعبير القديم الأول يجعل العمدة فيما يجوز على الله وما لا يجوز مطلق الإثبات من غير تشبيه الضابط العقلي ضابط عقلي.
لكن هنا قال يجوز مع عدم
إيش يجوز؟
قال يجوز يعني يجوز أن يثبت لله ما ليس فيه تشبيه.
إيه ما ليس فيه تشبيه فإنه جائز.
مع عدم الإلزام.
ما يثبت كل فعل. وما يثبت هو ينزه الله عن هذه النقائص. لكن الضابط الذي يعول عليه نعم يقتضي جواز هذه الأمور وأنها لا تنفى إلا بدليل.
وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عن ما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟
نعم، بين المنفي والمثبت، بين ما نفيت وأثبت.
وهذا هو الشيء.
نعم،
هذا جواب.
لا، هذا ما الجواب تقدم، يعني نوع استثناء. نعم،
فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدود عليه، وعلم أنه غني عن ما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه النفس،
ما يحتاج أو تحتاج
ما يحتاج الحاشية قلية نفسه،
وعلم أنه غني عن ما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه.
إيه، ما يحتاج إليه نفسه، إما تكون تأكيد أو تحتاج إليه نفسه. نعم،
ليس هو موجودا بنفسه.
نعم،
بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه.
نعم،
فلا يوجد
تحتاج إبداعه. نعم، هذا المناسب من الأمور تكون بالتالي. نعم،
فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال.
وبالجملة والكلام سيطول. تقدم أن هذا الذي يعتمد في الإثبات على نفي التشبيه ويجعل مطلق الإثبات من غير التشبيه كافيا أنه يقال لهم الفرق فيجعل عمدته في الفرق بين المنفي والمثبت هو السبب، وأنه يقال له إذا جعلت عمدتك في الفرق هو السمع فلا بد من دليل على ما نفيت، فلا يكفي في النفي عدم، لا يكفي في النفي عدم الدليل على الثبوت، فعدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فلا يصح أن تقول هذا ورد السمع به فأثبته وتلك وذلك وهذه لم يرد السمع بها فعن فيها، لا، لا بد من دليل، فالنافي عليه دليل في الأمور المحتملة في الأمور الجائزة، النافي عليه دليل كما على المثبت كما ثبت. وهنا بعد تقرير إن هذا الضابط فاسد والاعتماد عليه غير سديد وأن ما ينفى ويثبت لله لا بد أن يكون بينهما فرق في الواقع ونفس الأمر، وعلمنا ما هو الفرق من خلال الضابط العقلي السابق، ما هو الفرق؟ الفرق بينهما أن كل ما يثبت لله فهو كمال وينفع وما ينفع عنه فإنه نقص، هذا موجب العقل الصريح. كان هنا سؤال،
طيب
هل ورد السمع بنفي هذه النقائص؟ هل ورد؟ نقول نعم، لكنه لم يرد بنفيها بأسمائها الخاصة بها كما تقدم، لكنه ورد بنفيها بطرق، منها ما ورد بالنقص عليه، لا تأخذه سنة
ولا
هذا نقص ولا نفى السنة والنوم بإسمهما وتوكل على الحي الذي لا يموت هذا نص، ولا يعود حفظهم هذا نص في نفي الأول، وما مثل من اللغوب هذا نص على نفي اللغوب، ونظائر هذا متعددة أيضا، ومنها ما ورد نفيه بإثبات ضده. فكل ما ورد السمع بإثباته لله من صفات الكمال فإن ذلك يقتضي ويستلزم نفي ضده. فإثبات أحد الضدين نفي للآخر. إذن فكل ما نافى صفات كماله بصفة إجمالية عامة، كل ما نافى صفات كماله فإنه تعالى منزه عنه، خلاص نفي عام مجمل. كل ما نافى فوصفه بالعلم المطلق يستلزم نفي الجهل، ووصفه بالقدرة يستلزم نفي العجز، ووصفه بالحياة وهنا وصفه بالغنى إنه الغني يستلزم نفي الفقر عنه ونفي ما يستلزم الفقر بوجه من الوجوه، نفي الافتقار بوجه من الوجوه. فالغني الغني المطلق هو الذي لا يحتاج إلى غيره بأي أمر من الأمور، لا يحتاج إلى غيره، بل هو الغني بنفسه عن كل ما سواه. يقول الشيخ عندكم في عبارة: إن المفتقر إلى غيره في بعض ما تحتاج إليه نفسه، في بعض ما تحتاج إليه نفسه، ليس غنيا بنفسه، بل هو غني بنفسه وبذلك الغير الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه. إذا ما يكون غني مطلق. من أسمائه الغني وهو الغني الحميد. إذا اسمه الغني يتضمن يدل على كمال غناه. إذا كمال غناه يستلزم نفي الافتقار عنه بوجه من الوجوه. فلا افتقار به سبحانه وتعالى إلى أحد من الخلق بوجه من الوجوه، بل هو الغني بذاته عن كل ما سوى. فكل ما نافى كمال غناه فإنه تعالى منزه عنه. وكل ومعلوم أنه موجود واجب واجب أزلي. فكل ما نافى كمال وجوده ووجوب وجوده فإنه تعالى منزه عنه. إذن إثبات أنه واجب الوجود يستلزم نفي العدم عنه ونفي الحدود. فإثبات أحد الضدين نفي للآخر. وسيسترف الشيخ في ذكر هذا النوع من الاستدلال على تنزيهه تعالى. نعم أعد الفقه. نعم.
فيقال
يعني فيقال في بيان الدليل السمعي على نفي ما ينفى عن الله. الدليل ليس بلازم أن يكون نصا على ما ينفع عن الله باسمه الخاص كما تقدم، بل ما ينفع عن الله منه ما ورد السمع بنفيه باسمه الخاص ومنها ما ورد السمع بنفيه بطريق الوجود. نعم.
فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه. فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه.
هذه جملة مجملة أليس كذلك؟ جملة عامة تفصيلها فيما بعد. نعم. كل ما نافى صفات كماله الثابتة له نعم فإنه تعالى منزه عنه. يعني عبارة واسعة جدا تفصيلها فيما يأتي. نعم.
فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر.
نعم.
فإذا علم أنه موجود فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه وعلم أنه غني عما سواه فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج في بعض ما تحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافرناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه.
كل ما نافى حياته وقيوميته مثل كل ما نافى حياته وقيوميته مثل النوم والسنة والموت وأيضا يمكن والعج
والعج
منين؟ لأن القيوم معناه القائم على كل نفس بما كسبت، القائم في الخلق، فقيوميته نعم يعني العجز ينافي القيومية، لأن العجز لا يكون قيوما. وكذلك العلم مثل ما قال الأخ الجهل ينافي كذلك القيومية، القيومية تتضمن معاني واسعة كثيرة من القدرة من الملك والتدبير من كمال العلم. نعم.
وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما
كل ما ضاد ذلك نعم فالسمع ينفيه بطريقة إما بالنقص نعم على هذا المنفي باسمه وإما بطريق اللزوم كما تقدم. نعم.
كما ينفي عنه المثل والكفر، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه.
نعم.
فطرق العلم بنفي
وبالجملة
فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد.
نعم.
فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفر، فإن إثبات الشيء نفي لضده
فإن إثبات الشيء نفي لضده وما يستلزم ضده، لأن انتفاع اللازم نعم نفي للملزوم، يستلزم نفي الملزوم، فانتفاء اللازم يستلزم نفي الملزوم، وسيأتي تقديف هذا المعنى في بعض الأمثلة. فإثبات الشيء نفي لضده وما يستلزم ضده، إذن إثبات الحياة نفي للموت وما يستلزم الموت، وإثبات الغنى نفي للفقر وما يستلزم الفقر، وإثبات القوة سيأتي ذكر شيء من هذا، وإثبات القوة نفي للضعف وما يستلزم. نعم.
فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده.
نعم.
والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه.
وهذا مبني على مدركات العقول، يعني هذا الكلام مبني على إدراك العقل الذي ركزه الله في العباد، أن إثبات أحد الضدين نفي للآخر وما يستلزم ذلك الآخر، هذا أمر فطري، يعني ليس متلقى من جهة السبب، هذا مركوز في الفطر، أن إثبات الوجود يستلزم العدم، إثبات الحياة يستلزم نفي الموت، إثبات العلم يستلزم نفي الجهل، هذه الملازمات من الأمور الفطرية التي ركزها الله في عقول العباد. ما يمكن واحد يقول
والله إثبات الحياة ما يمكن يصير حي ميت
سين
على
هذا هوس وخبل، هذا خارج عن دائرة العقل. فالعقل يدرك يعني انتفاء الضد كما يدرك اثبات الضد، يدرك ان اثبات الضد يستلزم نفي ضده، اثبات الشيء نفي بضده وما يستلزم ضده. نعم.
والعقل يعرف نفي ذلك،
والعقل يعرف نفي ذلك الذي هو ضد المثبت، ضد المثبت. والعقل نعم
الاعتراضية. أيوه. والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده،
كما يعرف إثباته نفي ذلك. إيه؟ كما يعرف إثباته ضده.
والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده.
ها؟ نعم.
والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه.
نعم.
فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج منها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعل أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتناقضين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور.
لا نتفق على هذا، فطرق النفي منهم الموافق من السبب. كملوا. نسب للمحدثين إمكان دوام الحوادث، هذا اللي عنده في الصحابة، إمكان يعني يجوز،